بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم بعد. ووصلنا بحمد الله وطوله إلى السنة السابعة من الهجرة، ونتحدث بإذن الله عز وجل عن غزوة خيبر وغيرها من الأحداث. غزوة خيبر، يقول المصنف كتاب الرحلة المختوم، تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، يقول غزوة خيبر ووادي قرى في المحرم سنة سبعة هجري. بيقول كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال، وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة. تمام، يبقى هو بيعرفنا ايه هي خيبر، فبيقول ان هي مكان بينها وبين المدينة 80 ميل نحو الشمال. تمام، طبعا احنا عارفين في المرات السابقة ان اليهود انتهى بهم الامر في المدينة، لا ايه، ان هما كانوا 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النظير، صح كده؟ تمام، فقلنا ايه اللي حصل للـ3 قبائل من اليهود؟ بنو قينقاع حصل لهم ايه؟ بالنسبة لبنو قينقاع فكان لهم سوق، تمام، وذهبت المرأة المسلمة تشتري او تبيع ذهبا عند يهودي، وقصة معروفة ان هم شبكوا الثوب بتاعها في طرف الخمار، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحك اليهود، فقام رجل مسلم غار على عرضها فقتل اليهودي، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم واجلهم عن المدينة، صح كده؟ يبقى دي القصة الاولى باختصار يعني بدون تفاصيل. القصة الثانية، بنو نضير، ايه اللي حصل لهم؟ غزوة بنو النظير، طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشاركه بنو النظير او بنو النضير، لا محمد بن مسلمة، ده موضوع تاني خالص. بنو النظير اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يشاركه في دية القتلى، فذهب اليهم فقالوا له اجلس يا ابا القاسم ونؤدي لك ما طلبت، وتأمروا ان يعني ايه يسقطوا الرحى على حجر الراحة على النبي صلى الله عليه وسلم ليغتالوه، فأخبره الله عز وجل بالوحي بذلك، فخرج صلى الله عليه وسلم وحاصر بني النضير، ثم أجلهم أيضا عن المدينة. جميل كده، بقى معنا مين بقى؟ بنو قريظة. خلاص بقى سهلة، بقى كلكم عارفين بقى قصة بنو قريظة. أنا عارف برضه مش هتجاوبه، بس هقولها ان برضو بنو قريظة كانوا تأمروا مع الاحزاب، دول اللي تأمروا اللي هم بنو قريظة، والخيانة العظمى، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة العظمى، وهي ايه؟ ايوه دول بتوع صلاة العصر، الله ينور، اخيرا افتكرتوا حاجة. فبنو قريظة اللي حصل فيهم ان هم ايه، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل المقاتلة وسب الزراري، وانتهى بهم الامر على حكم ايه، سيدنا سعد رضي الله عنه. طيب انا بقول القصة دي كلها ليه؟ عشان اقول ان في ناس من اليهود خرجوا في بنو قينقاع، وناس ايضا خرجوا في بنو النضير. الناس دي راحت فين بقى اللي خرجت؟ اغلب اليهود الذين خرجوا من المدينة ذهبوا الى ايه، الى الشام، تمام، الى الشام، وتركوا شبه الجزيرة العربية خالص. شبه الجزيرة العربية ما عادش فيها يهود الا فين، في خيبر، هم ذهبوا الى الشام، إلا مجموعة من كبراء اليهود وزعماء اليهود كزعماء بني النضير ما خرجوش للشام، ولكن ذهبوا إلى خيبر. ليه ذهبوا إلى خيبر؟ عشان يتواصل الدس والتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو تفتكروا أن زعماء بني النضير ذهبوا إلى خيبر، وجاء أحدهم إلى زعيم بني قريظة، مش هخش بقى في تفاصيل والقرظي ومفلان، يعني خلاصة، يعني اللي عايز بقى يرجع للتفاصيل يبقى يرجع للشريط، ان هو رجع لايه، لبني قريظة يدعوهم الى التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم وخيانته في غزوة الأحزاب، تمام؟ وفي الآخر فضل معهم في الحصن وقتل مع من قتل من بني قريظة. فاكرين القصة دي؟ طبعا انتوا فاكرين. طب ده كان مين أصلا؟ حويي بن أخطب اللي هو أبو السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها. حويي بن أخطب كان من زعماء بني النضير، وذهب إلى خيبر بعد جلاء بني النضير، وجاء حويي بن أخطب في غزوة الأحزاب يؤلب بني قريظة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم لخيانته، وقتل مع من قتل من بني قريظة في آخر الغزو. أيوة حويي بن أخطب، العداوة وما بقيت. فالشاهد اللي أنا بقوله ده إن خيبر كان فيها أهل خيبر الأصليين، تمام، وكان فيها بعض من فر من زعماء بني النضير وبني قينقاع. كويس كده؟ يبقى دي نبذة عن خيبر من حيث السكان اليهود اللي فيها. أيضا خيبر كان فيها صفتين مهمين جدا. الصفة الأولى إن خيبر كانت بلد زراعية، وكان أهل خيبر أهل تقدم علمي حقيقي في الزراعة. يعني أهل خيبر كانوا زراع مهرة جدا جدا جدا، وعندهم آليات وتكنولوجيا عالية جدا في الزراعة، وكان لهم ثروة زراعية، تمام. ثالثا من صفات خيبر أيضا إن خيبر كانت مستعمرات أو مستوطنات، ما كانتش مدينة كده زي أي مدينة، زي مدينة النبوية أو زي مكة أو زي أي مدينة، ولكن كانت في شكل حصون مستعمرات، تمام، كما سيأتي معاه في الايه في أثناء الغزوة. لذلك الشعار الصحوة الإسلامية بترفعه منذ وقت، يعني ان هو يقولوا ايه، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، صح كده؟ ليه بيقولوا خيبر؟ ما بيقولوش ليه مثلا اي حاجة تانية؟ لان خيبر فيها تماثل كبير جدا، او يعني فيها شبه كبير جدا من اسرائيل الان، من حيث البناء انها مستعمرات، من حيث نوعية اليهود انها اخلاط متفرقة، من حيث الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية كما في اسرائيل وكما في خيبر قديما، تمام. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم دائما كما يعني علمتنا السيرة انه كان دائما بعد كل غزوة كبرى من غزوات الاسلام كانت غزوة مع اليهود، زي ما احنا قلنا بعد غزوة بدر غزوته صلى الله عليه وسلم مع بني قينقاع واجلاؤهم عن المدينة، ثم بعد غزوة احد حربه صلى الله عليه وسلم وحصاره لبني النضير واجلاؤهم عن المدينة، ثم بعد الاحزاب حصاره صلى الله عليه وسلم لبني قريظة وقتلهم، ثم بعد صلح الحديبية غزوة خيبر. فدايما الحرب حرب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقسمة لأقسام، تمام. كل غزوة كبرى مع الأعراب أو الكفار المشركين كان لابد بعدها على طول الحرب مع اليهود، تمام، واضح شباب؟ تمام. بيقول سبب الغزوة، بيقول لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة وهو قريش. طبعا احنا قلنا ان الأحزاب كان لهم ثلاث أجنحة اللي هم ايه أصلا، اليهود وقبائل نجد وقريش، لأن احنا قلنا لو تفتكروا في الأحزاب غزوة الأحزاب ان كان قريش جاب كم مقاتل؟ بأربعة آلاف مقاتل بس، وكانت غطفان ومن مالأها 6000 مقاتل. فإذا عندنا قبائل نجد اللي هم غطفان ومن مالأها 6000 واحد، واليهود طبعا هم اللي كانوا ايه بالدس والتمويل والأشياء المخابراتية دي كان بيكون بها اليهود. فلما انكسر أو انكسرت شوكة قريش بعد صلح الحديبية، فخلاص ما عادش فيه قتال بيننا وبينهم، انكسرت شوكتهم. كذلك قبائل العرب يعني كسروا لكسر قريش، لأن قريش كانت أكبر قوة في الجزيرة العربية دينية وسياسية واقتصادية وعسكرية، فلما هي تصالح النبي صلى الله عليه وسلم ويفرض عليه هذا الصلح، يعتبر فرض، فانكسر ايضا قبائل العرب فلم يبقى الا اليهود. تمام، واضح شباب؟ قال: ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. انتم معايا شباب ولا مش واضحين ومش مركزين معايا؟ عايز كده تفاعل كده يعني. ماشي. اما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى ان اهل خيبر هم الذين حزبوا الاحزاب ضد المسلمين واثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم اخذوا في الاتصالات بالمنافقين الطابور الخامس في المجتمع الاسلامي وبغطفان واعراب البادية الجناح الثالث من الاحزاب، وكانوا هم انفسهم يتهيئون للقتال، فالقوا المسلمين باجراءاتهم هذه في محن متواصلة حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وزائد ذلك اضطر المسلمون الى بعوث متواصلة والى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين مثل سلام ابن ابي الحقيق واسير ابن زارم، ولكن الواجب على المسلمين ازاء هؤلاء اليهود كان اكبر من ذلك، وانما ابطأوا في القيام بهذا الواجب لان قوة اكبر واقوى والد واعند منهم وهي قريش كانت مجابهة للمسلمين. فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين واقترب لهم يوم الحساب. واضح شباب؟ الخروج الى خيبر. قال ابن اسحاق: اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم الى خيبر. قال المفسرون ان خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية. وبالمغانم الكثيرة خيبر، خيبر دي اسم المستوطنة اللي فيها اليهود، تمام، على بعد 80 ذراع من المدينة. فالمفسرون بيقولوا ان قوله سبحانه وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها دي المغانم، فعجل لكم هذه اللي هي حاجة قبل المغانم. ايه الحاجة اللي قبل المغانم؟ صلح الحديبية. وايه المغانم الكثيرة؟ خيبر. احنا قلنا من شوية ان خيبر كانت متميزة جدا جدا في الزراعة وكانت ثروة زراعية هائلة. واضح شباب؟ فلذلك لعظم هذه الثروة الزراعية لما استولى عليها المسلمون، تمام، وغنموها بعد هذه الحرب، دخل المسلمون في غنى لم يدخلوا عليه من قبل. لذلك حتى سيدة عائشة تقول: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قط إلا بعد خيبر، أو كما قالت رضي الله عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شبعش من العيش. يعني احنا اتكلمنا قبل كده عن زهد الصحابة وحياتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شبعش مش من اللحمة او من يعني من اي حاجة من اللي احنا بناكلها او من الجاتوه مثلا، لا، ده ما شبعش من العيش الا بعد فتح خيبر صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني الامثلة في ذلك كثيرة جدا، لو تفتكروا القصة اللي انا كنت قلتها لكم تقريبا او نشرتها على الفيس، ان السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجت سيدنا علي رضي الله عنه بدأوا يشترك هو وهي يعني في اعمال المنزل. فسيدنا علي بيعمل ايه؟ بيروح يجيب المية من البير، فبدأ يروح يجيب المية لحد اما السلبة بتاعة الجردل اللي بيجيب عليه المية علمت في ظهره، وظهره انسنى ووجعه من كتر ما بيشيل المية من البير للبيت رايح جاي طول النهار، عايزين يتوضوا يروح يجيب مية، عايزين يطبخوا يروح يجيب مية، عايزين اي حاجة يروح يجيب مية، لما ظهر وجعه رضي الله عنه وارضاه. ده سيدنا علي، تمام. كذلك سيدة فاطمة رضي الله عنها بدأت تطحن الحبوب في الراحة عشان تعمل الخبز والاشياء ديت لحد ما ايديها اتشققت واتجرحت، تمام. فلما عدت الايام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي معايا شباب، فسيدنا علي قال للسيدة فاطمة اذهبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلبي منه خادم. يعني انت خلاص النبي عليه السلام جاله سبي عنده نساء من السابي، روحي اطلبي منه واحدة تيجي تخدمنا، تمام، تيجي تملى المية فتريحني انا من ظهري، وتيجي تطحن الحبوب فتريحك من الايه. المهم الشاهد يعني ان السيدة فاطمة، عشان ما اطولش عليكم في القصة، راحت مرة واثنين وثلاثة، مرة راحت وقابلت السيدة عائشة، وبعدين ما لقتش النبي عليه الصلاة والسلام ورجعت، ومرة راحت قابلت ام سلمة ورجعت، ومرة راحت وقابلت النبي عليه الصلاة والسلام وكسفت تقول له ورجعت. فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة او السيدة عائشة، واحدة منهم اخبرت النبي عليه السلام ان السيدة فاطمة كانت جاية تطلب خادم، وبعدين استحيت انها تكلمك فرجعت. فالنبي عليه السلام ذهب اليهما اللي هم سيدنا علي والسيدة فاطمة وهما نائمين، فدخل معهما في قطيفة، قعد بينهم كده في القطيفة اللي متغطين بيها، وكانت القطيفة دي السيدة فاطمة تقول اذا غطينا بها ارجلنا، يعني لو عملناها بالطول تغطي رجلنا مع راسنا، بدت جوانبنا تبقى ضيقة من الجنب، يعني ما هيش عريضة مش عارفة ايه تسعنا، تتكشف من يمين والشمال لو عملناها بالطول، لو عملناها بالعرض عشان تجيبنا بالعرض رجلنا تطلع برا. تخيل ان هم اصلا مش لاقيين قطيفة يضغطوا بيها، مش هقول لك بقى مش لاقيين تلاجة ولا مش لاقيين غسالة ولا مش لاقيين لابتوب ولا موبايل مش عارف جالاكسي تاب ولا مش عارف الحاجات اللي احنا عايشين فيها دي، لا ده مش لاقيين لحاف يضغطوا بيه. دول مين؟ بنت افضل البشر على الاطلاق سيدة فاطمة وزوجها، يعني بيت اهل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مش لاقيين قطيفة يضغطوا بيها. احنا بقى عايشين في ايه يعني؟ مش عارف الواحد يقول ايه يعني. فتخيلوا ان ده كان دي كانت حياتهم. فاكلهم بقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يشبع من الخبز، من العيش بس، الا بعد ان فتحت خيبر. تمام معايا شباب؟ انتوا معايا ولا مش مركزين؟ عايز تفاعل كده ايه باستمرار عشان احس ان انا بكلم حد. ماشي. فالشاهد يقول عدد الجيش الاسلامي، يقول لما كان المنافقون وضعفاء الايمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية، امر الله تعالى نبيه فيهم قائلا سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يعني لهم هنطلع معاكم بقى الغزوة الجاية. ليه؟ يريدون ان يبدلوا كلام الله، عايزين يبقى هم ايه، يعملوا حاجة غير اللي ربنا قال عليها ويطلعوا. طب نعمل ايه يا رب ساعتها؟ قل لن تتبعونا، ما تجوش معانا، كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. تمام. فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج الى خيبر اعلن الا يخرج معه الا راغب في الجهاد، فلم يخرج الا اصحاب الشجرة وهم 1400. تمام يا شباب. واستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، وقال ابن اسحاق نميلة ابن عبد الله الليثي، والاول اصح عند المحققين. يعني خلى سيدنا سباع هو ايه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم على اهل المدينة حتى يعود من القتال. وبعد خروجه صلى الله عليه وسلم قدم ابو هريرة المدينة مسلما، فوافى سباع في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته اتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين، فاشركوه واصحابه في سهامانهم. تمام. ايه الموضوع دوت؟ سيدنا ابو هريرة، طبعا انتوا عارفين سيدنا ابو هريرة، بتسمعوا اسمه تقريبا يوميا، وهو يعني من حملة العلم ومن حملة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اسلم سنة 7 من الهجرة. تخيل يعني سيدنا ابو هريرة اللي روى يعني من اجل واعظم رواة سنة النبي عليه السلام، اسلم سنة 7 من الهجرة، اسلم متأخرا. فلما وصل المدينة مسلما، كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة خيبر، فزوده سباع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاه الخليفة بتاعه على المدينة، اداله الزاد وقال له الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصال المنافقين باليهود، طبعا في منافقين موجودين فين؟ في المدينة، وصلتهم قوية باليهود. فيقول وقد قام المنافقون يعملون لليهود، يعني في منافقين جوه المدينة بقوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم خارج هيعملوا ايه. فقد ارسل رأس المنافقين عبد الله بن ابي الى يهود خيبر ان محمدا قصد قصدكم وتوجه اليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فان عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم الا قليل. فلما علم ذلك اهل خيبر ارسلوا كنانة بن ابي الحقيق وهوذة ابن قيس الى غطفان يستمدونهم، لانهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر انهم غلبوا المسلمين. يبقى اللي حصل ايه؟ ان عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين رأس المنافقين ارسل الى خيبر الحقوا ده النبي عليه السلام خرج عشان يقاتلكم، تمام؟ فهم لما عرفوا عملوا ايه؟ بعتوا واحد منهم يتفاوض مع غطفان ان هم يشاركوهم في قتال النبي عليه السلام في مقابل ان هم ياخدوا نصف ثمار خيبر. وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر او جبل عصر وقيل بالتحريك، ثم على الصهباء، ثم نزل على وادي يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة. فتهيأ غطفان وتوجهوا الى خيبر لامداد اليهود، فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من حلفائهم حسا ولغطا، فظنوا ان المسلمين اغاروا على اهليهم واموالهم، فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. يعني اللي حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام عمل خدعة عسكرية لغطفان. ايه هي؟ ان غطفان اليهود في خيبر ارسلوا الغطفان ان هم يشاركوهم في القتال ولهم نصف ثمار خيبر. جميل. فايه اللي حصل؟ ان النبي عليه السلام وهو خارج من الطريق مشى ناحية غطفان الاول، فلما تحركوا ناحية غطفان الجيش اللي خرج من غطفان ينصر خيبر سمع ان النبي عليه السلام راح ناحية غطفان، فرجعوا تاني يلحقوا ايه اهلهم، قالوا ده النبي عليه السلام ساب ايه خيبر وجاي لنا احنا، فقاموا راجعين بسرعة على غطفان عشان ايه يحموا ديارهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لافف ورايح على خيبر وسابهم، تمام؟ فالخدعة ديت ايه خلت اهل غطفان يرجعوا يحموا ديار بتاعتهم، ظن منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجمهم، ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى خيبر، فخلوا بينه وبين خيبر، قالوا خلاص احنا هنطلعين مرة تانية. واضح شباب؟ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالين او الدلالين اللذين كان يستكان بالجيش وكان اسم احدهما حسيل حتى يدخل خيبر من جهة الشمال، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم الى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. قال احدهما انا ادلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبل حتى انتهى الى مفرق الطرق المتعددة، وقال يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد، فامر ان يسميها له واحدا واحدا، قال اسم واحد منها حزن فابى رسول الله ان يدخل منه، وقال اسم الاخر شاش فامتنع منه ايضا، وقال اسم الاخر حاطب فامتنع منه، قال فما بقي الا واحد، قال ما اسمه؟ قال مرحب، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم لسلوكه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتفائل بايه بالاسماء، ودي حاجه معروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه السلام اذا استعمل عامل يعني اجر اجير مثلا او استعمل واحد، فكان لما يكون له اسم جيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بذلك. وطبعا فارق كبير جدا بين هذا الاستبشار وبين الطيرة المعروفة في باب العقيدة. فالطيرة قال عنها اهل العلم الطيرة ما امضاك او ردك، تمام؟ الطيرة ما امضاك او ردك، تمام؟ والطيرة على انواع، اما انه يعتقد ان سبب التطير الشيء اللي هو تطير بسببه ده هو الذي يصرف الامر، يعني هو الذي يجلب النفع او يدفع الضر، وده شرك اكبر، او ان هو يعتقد ان الشيء ده مجرد سبب لجلب الدفع لجلب النفع او دفع الضر، وده يبقى شرك اصغر، او مجرد بيجد في نفسه. فالاول شرك اكبر والتاني شرك اصغر والتالت ده من المكروهات او من الوساوس التي تدفع بالتوكل، أما مسألة الاستبشار بالأسماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطيعة استثنى منها قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، وقال العلماء بشرط ألا يتعمدها. الشاهد عشان ما اطولش عليكم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحب الاسماء الايه، لما جه سهيل بن عمرو قال سهل الله لكم، اما جه طريق اسمه مرحب، ومرحب يعني واسع رحب، فسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان يجي له حد من عماله له اسم كويس كان ايه يفرح بذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يرده يعني، ما قالش خلاص نسيب الغزوة ونرجع عشان في طريق اسمه حزن، لا لم يرده. واضح شباب انتم معايا ولا مش مركزين؟ في حد بيقول ايه ممكن اخر جزء، اخر جزء اللي هو من اول فين يعني؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خير بين عدة طرق، طريق اسمه مرحب فسلك الطريق اللي اسمه ايه مرحب. واضح كده. بعض ما وقع في الطريق، وقع اشياء كثيرة جدا، منها عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك، اللي هو الشعر اللي بيقوله يعني، وكان عامرا رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم، بدأ يقول أشعار بقى. قال إيه بقى؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح علوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ مين اللي بيقول الشعر الجميل ده؟ قال عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به. ايه موضوع وجبت بقى يا نبي الله ده؟ فقالوا معروف بالاستقراء يعني من تتبع فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لصحابي بالرحمة في غزوة إلا استشهد. دي حاجة معروفة كده هم عرفوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن أي واحد النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرحمه الله وهم طالعين في غزوة يبقى لازم يموت شهيد. فسيدنا عامر لما قال الأبيات دي من الشعر النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله، فقال رجل وجبت يا نبي الله، خلاص يبقى هو كده هيموت شهيد، لولا أم تعتنى به. طب كنت سيبه نتمتع به شوية، الشعر بتاعه جميل وبنحبه، كنت سيبه لنا شوية يعني مش لازم يموت في الغزوة دي. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده إمتى ولا إحياء، لكن هو الصحابي حزن يعني لما عرف إن إيه إن هذا الإيه الصحابي سيقتل يعني. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، وقد وقع ذلك في حرب خيبر وفعلا استشهد سيدنا عامر بن الأكوع. واضح شباب. وبالصهداء من أدنى خيبر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء، ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال قفوا، فوقف الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعني داخل على جيش عرمرم، جيش ضخم جدا، جيش فيه يهود، جيش بيتآمر على المسلمين، جيش فيه حصون عتاد كبير جدا زاد يكفيهم شهور طويلة، لو حصروهم فلن يستطيعوا ان يدخلوا عليهم، فنعمل ايه واحنا داخلين على جيش بالقوة ديت؟ نقف ثم ندعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم قفوا، فوقفوا، ثم قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، اقدموا بسم الله. فقدموا على خيبر، يقول الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر. قال وبات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر ولا تشعر بهم اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس وركب المسلمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل بالليل ما كانش بيهاجم المدينة بالليل ولكن ينتظر حتى الصباح. لما جاء الصبح صلى الفجر ولسه ايه الشمس لم تطلع، ثم ركب المسلمون فخرج اهل خيبر بمفاحيهم. احنا قلنا اهل خيبر كانوا اهل ايه، اهل زراعة، بخرجوا من الفجر يزرعوا، فخرجين بالمساحي بتاعتهم اللي بيزرعوا بيها ولا يشعرون، مش عارفين ان في حرب ولا حاجة، بل خرجوا لارضهم. فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد والخميس، الخميس يعني الجيش. ثم رجعوا هاربين الى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكبر خربت خيبر، الله اكبر خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تمام. هيبدأ بقى يحكي لك عن خيبر، بيقول لك ان خيبر كانت مجموعة من المستوطنات، خمس مستوطنات او حصون. خيبر كانت منقسمة الى شطرين، شطر فيها خمس حصون اللي هو حصن ناعم وحصن الصعب وحصن قلعة الزبير وحصن ابي وحصن النزار. والحصون الثلاثة الاولى منها كانت تقع في منطقة يقال لها الناطة، واما الحصنان الاخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق. يبقى الاربعة الثلاثة كانوا في حتة، وبعدين اثنين في حتة، وبعدين اثنين تانين في حتة. الشطر الثاني يعرف بالكتيبة، ففيه ثلاثة حصون، حصن القاموس وحصن الوطيح وحصن السلالم. يبقى ثلاثة وخمسة تمانية. تمام. قال: وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها، والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها. أما الشطر الثاني فحصون الثلاثة مع قصرة المحاربين فيها سلمت دونما قتال. طبعا في تفاصيل كثيرة في موضوع الحصون ديت، مش وقتها يعني، إن شاء الله يمكن أقولها لكم في وقت تاني. في مسألة إن برضو اليهود في خيبر كانت حصونهم متقسمة تبعا لدرجاتهم الاجتماعية، وده ايضا من كما قال الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ان انت يتهيالك ان ايه، ان اسرائيل دي كتلة واحدة، لكن لما تقرأ كويس وتبقى يعني تلم شوية باليهود يعني، وتعرف تعرف ان في حاجة اسمها يهود من اصل عربي ويهود من اصل اوروبي، وان اليهود فيه مش عارف كتابيين وفيه مش عارف قصص كده يعني، هتعرف المجتمع اليهودي اجتماعيا متقسم الى مجموعات، وكل مجموعة بينها وبين الاخرى عداوات واضطهادات. ده كان موجود ايضا في خيبر، ان كان الحصون ديت متقسمة تبعا لاصولهم وعروقهم، ان هما في ناس بيعتبروهم من اصول سيادية لها يعني شرف عن الاخرى، وكل واحدة لها تقسيمة كده، ان شاء الله هبقولها لكم في يوم من الايام الرائعة يعني. ما فيش وحدة ولا حاجة، هم ما زالوا في اسرائيل حسامين هذه التقسيمات، وبعض اليهود يعني ينقمون على الدولة الصهيونية، وبعضهم يعترف قصص يعني، يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال الله عز وجل. احنا بس يعني ان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالجهاد في سبيله في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مخلصين وصادقين ان شاء الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرزقنا جهاد هؤلاء اليهود، ووقتها سنرى اليهود وهم يتفرقون وتظهر عداوتهم الحقيقية وتمتلئ قلوبهم بالرعب، ويفرون امام المسلمين، ويخزيهم الله عز وجل هم والنصارى، وينصر جنده الموحدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، أمين يا رب العالمين. هو آت لا محالة، ونسأل الله سبحانه أن يستعملنا في ذلك. معسكر الجيش الإسلامي يقول: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر. طبعا انت يعني القصة ديت اتقالت قبل كده في ايه، في غزوة بدر، والقصة مختلفة صحتها يعني. قال له: أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب؟ قال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن ناطة، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا، ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، يعني يبيتوا لنا الغدر يعني. تمام. وأيضا هذه وأيضا هذا بين النخلات، ومكان غائر وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. فقال صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشرت إليه. ثم تحول إلى مكان آخر. التهيؤ للقتال. طبعا شوفوا بقى يعني موقف دوت الذي سيأتي معنا هو من أجل وأشرف المواقف في حياة الصحابة. إزاي؟ ترجعوا معايا كده اللي حصل في السيرة حتى الآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اضطهاد وتعذيب في مكة، هجرة إلى الحبشة، ثم زيادة في التعذيب، ثم اعتقال 3 سنوات في شعب أبي طالب، ثم فراق للأهل والأوطان وهجرة إلى المدينة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة قتال متواصل مع قريش وغطفان واليهود، وحرب دروس لا وقت فيها لأي شيء إلا الجهاد. افتقر الصحابة، أصابهم الفقر من كثرة الجهاد وانشغلهم عن التجارة والزراعة وغيرها، فقر شديد بدأ يعاني منه الصحابة، انتصارات للدين متتالية مع هذا الفقر، والصحابة يخافون من الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنفسوها كما فتحت على من قبلكم، فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم، ثم الله عز وجل يفتح عليهم بفتح صلح الحديبية ويقول لهم: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. تمام. الصحابة بقى بعد كل العذاب لمدة 20 سنة، عذاب، فقر، اضطهاد، اعتقال، قتل وأسر، يعني حاجات ابتلاءات عظيمة جدا، ثم يعدهم الله بالمغانم. تخيل واحد بقى له 20 سنة في القرب والبلاء ده، ثم يعلم بوعد من الله أن غدا ستأتيه الدنيا وستأتيه المغانم، كيف سيكون حال قلبه؟ يعني 20 سنة في فقر واضطهاد، وعرفت أن بكرة وعد من الله أنك هتأخذ المغانم، هيبقى الوضع عامل إيه؟ لو أنت مكانهم هتفكر في إيه؟ هتحس بإيه؟ ايه اكتر حاجة هتشغلك طول الليل في ليلة المعركة اللي ربنا وعدك فيها بالمغانم؟ محدش بيرد ليه؟ عايزكم تفكروا معايا كده، يعني هتفكر في ايه؟ شوفوا بقى الصحابة فكروا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوقون ليلتهم كلها، طول الليل عمالين يتكلموا: يا ترى مين هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ يعني سابوا بقى المغانم والنصر والفتح والكلام ده كله ولا فكروا فيه، وشغلوا بمن هذا الذي حاز حب الله والرسول. من هذا الذي حاز حب الله والرسول؟ مين ده؟ وكل واحد بقى، سيدنا عمر يقول: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ما تمنيتش ان انا ابقى الامير الا اليوم ده. ليه؟ مش عشان الإمارة، ولكن عشان يحب الله ورسول، يغنم بهذا الحب. فالصحابة باتوا يدوكون الليلة، عمالين كلهم ايه يفكروا: يا ترى ان اللي هبقى فزت بهذه الشهادة بحب الله ورسول، ان انا بحب الله ورسول، او الله ورسول يحبني، الى غير ذلك. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم نفسهم يبقى أنا الإيه المقصود بالحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقال رسول الله: هو يشتكي، يشتكي عينه، ده عينه تعبانة، سيبك منه بشوف حد تاني. قال: فأرسلوا إليه. طب ابعتوا له. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم لحد ما يبقوا مسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي يعني الحديث ده فيه من قواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الكثير، قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. في فوائد كثيرة جدا من هذه الفوائد إن هم كانوا وعدوا بإيه زي ما احنا قلنا بالمغانم الكثيرة، وأنفس مال العرب هو إيه؟ حمر النعم. طب أنا الوقت خارج أقاتل قوم عندهم مغانم كثيرة ربنا وعدنا بيها، فإيه اللي أنا هحبه؟ هحب إن أنا أقتل وأغنم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم إلى ما هو خير من القتل والغنيمة، وهي هداية الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واضح شباب؟ يقول: بدء المعركة وفتح حصن ناعم. قال: أما اليهود فإنهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصونهم، وكان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال. وأول حصن هاجمه المسلمون هو حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن البطل اليهودي مرحب الذي كان يعد بألف. تخيلوا كان في واحد من اليهود بيعد في المعارك بألف. ان شاء الله انا قلت لكم ان انا هبقى احكي لكم قصة الحصون ديت وترتيبها وزي الاسر اليهودية والكلام ده، او ترتيبها يعني الاجتماعي. من الحاجات اللي تعرفها في المسألة دي ان الحصون اللي هي كانت في الشمال كانت حصون المجموعة المعظمة لدى اليهود. المجموعة احنا قلنا ان هم كانوا مجموعة ايه بيعتبروا نفسهم اسياد والاخرى خدم ليهم، او يعني طبقة تانية. المجموعة اللي هي الاسياد دي كانت هي اللي في الشمال. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال احنا قلنا ان هو جاب واحد من الايه من الناس اللي هم عارفين الطرق وقال له انا عايز اوصل للشمال، واختار طريق اسمه مرحب. تمام؟ انتوا معايا ولا نسيتوا؟ ده لسه الكلام ده مقلوش 10 دقايق. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم من الشمال من ناحية الحصون بتاعة الايه المجموعة المعظمة لديهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم سلم الباقي، خلاص الباقي ما قتلش اصلا. فهمتوا الفكرة ازاي؟ فالمهم ان الاول حصن ده كان بتاع بطل من ابطال اليهود القتال كان اسمه مرحب. خرج علي بن ابي طالب المسلمين الى هذا الحصن ودعا اليهود الى الاسلام، فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا الى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما خرج الى الميدان قال مرحب: قد علمت خيبر اني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهبوا. فبرز له عامر فقال: قد علمت خيبر اني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصير، فتناول به ساق اليهودي ليضربه فيرجع ذباب السيف فأصاب عين ركبته فمات منه. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين إصبعين إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله، قل عربي مشى بها مثله. يعني إيه القصة ديت؟ إن سيدنا عامر كان سيفه قصير وكان لابس درع، فمرحب جاي بيضرب سيدنا عامر بالسيف، فالسيف بتاعه دخل في الدرع بتاع سيدنا عامر فمعرفش يرجعه، خلاص الايه السيف بتاعه اتحشر في الدرع بتاع مرحب. جميل؟ فسيدنا عامر شد الدرع خلاص كده ايه ما عادش مع مرحب سيف. فبدأ ايه سيدنا عامر هو اللي يجي يضربه، فالسيف بتاع سيدنا عامر كان قصير، فجيب يضرب كده ايه السيف، فمرحب بعد السيف كان قصير ام لافف وجاي في مين، في رجل سيدنا عامر، وبضرب كده بالسيف، فالسيف فلت جه في الهواء ام لافف تاني جاي في مين، في سيدنا عامر، فسيدنا عامر مات. ويبدو ان مرحبا دعا بعد ذلك الى مبارزة مرة اخرى، فخرج له سلمة ابن الاكوع وقال انا الذي سمتني امي حيدرة كليس غاباتي كرية المنظرة وفيهم بالصاع كيلا كيل السندرة. تمام. فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه رضي الله عنه. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن وقال من أنت، يسأل سيدنا علي، فقال أنا علي بن أبي طالب، فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول من يبارز، فبرز إليه الزبير، فقالت صفية أمه يا رسول الله يقتل ابني، قال بل ابنك يقتله، فقتله الزبير. ودار القتال المرير حول حصن ناعم، قتل فيه عدة سرات من اليهود، انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين. ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أياما، لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة إلا أن اليهود يأسوا من مقاومة المسلمين، فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، واقتحم المسلمون حصن ناعم. تمام. ما معنى رد اليهودي؟ ايه رد اليهودي ده؟ علوتهم وما انزل على موسى، يعني علوتهم يعني خلاص انتوا بقيتوا ايه في العلو يعني، والذي انزل على موسى يعني بيحلف بالتوراة، بيقول له انت اسمك ايه، قال له علي، قال علوتهم يعني ربنا رفعكم، والذي انزل على موسى بيقسم بالتوراة. تمام. يبقى ده كان اول حصن. الحصن الثاني هو حصن الصعب ابن معاذ، وكان الحصن الثاني من حيث القوة والمنعة بعد حصن ناعم، وقام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب ابن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله لفتح هذا الحصن دعوة خاصة، فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليس بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم عناء وأكثرها طعاما وودكا، فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه، والودك اللي هو دسم اللحم. تمام. حمر النعم ده نوع من الجمال لونها أحمر. تمام. وكان دي كانت من اغلى الجمال عند العرب، وكانت انفس اموال العرب. تمام. كريه المنظر يعني منظره كريه، يعني الناس بتخاف منه يعني. اسد انا الذي سمتني ام حيدرة يعني اسد يعني. كليس الغابات كريه المنظر يعني شكله ايه كريه مخيف للاعداء يعني. واضح شباب؟ وجد المسلمون في حصن ايه حصن الصعب المنجنيق والدبابات او الدبابات، مش الدبابات اللي هي بتاعتنا يعني، حاجة تانية كانت اياميهم، والمنجنيق طبعا تعرفينه. وفي هذه الغزوة غزوة خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الحمر الأهلية، اللي هي الحمير اللي بتتربى، اللي هي الحمير بتاعتنا دي اللي موجودة في شوارع المعروفة في مصر دي، عارفين الحمار العادي ده، ده أكل حرام، كان حلال في بداية الإيه الإسلام ثم حرم في خيبر. ثالث حصن بقى فتح قلعة الزبير. تحول اليهود بقى الى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس كلة، وهي قمة جبل لا تقدر عليه الخيل لا تقدر عليه الخيل ورجال لصعوبته. الفنان بلغ الحمار الوحشي ده اكله حلال. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار على الحصن الثالث واقام محاصرا له 3 ايام. فجاء رجل من اليهود وقال: يا ابا القاسم، انك لو اقمت شهرا ما بالوا، ان لهم شرابا وعيونا تحت الارض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون الى قلعتهم فيمتنعون منك، فان قطعت مشربهم عليهم اصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا اشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين واصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فتحت قلعة ابي، ثم حصن النزار، وفتح الشطر الثاني من خيبر. كده 5 الاولانيين. بعد كده فتح الشطر الثاني اللي فيه 3 حصون، وارادوا المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل ابن ابي الحقيق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل فاكلمك. قال: نعم. فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك ذرية لهم، ويخرجون من خيبر وارضها ويخرجون من خيبر وارضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وارض، وعلى الصفراء والبيضاء اللي هو الذهب والفضة يعني، والقراع والحلقة، القراع اللي هو ايه للو خف وللو حافر اللي هم الخيل والسلاح يعني، الا ثوبا على ظهر انسان. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسولي ان كتمتموني شيئا فصالحوه على ذلك. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ابن ابي الحقيق قال للنبي عليه السلام: طب ما تيجي نعمل صلح بقى وخلاص. قال رسول صلى الله عليه وسلم قال له: ماشي. فابن ابي الحقيق قال له: ايه الصلح اللي نعمله ده؟ ان احنا نديك الذهب والفضة كلها تاخدها، والارض والمال كلها تاخدها، تمام، وتسيب لنا ايه الرجالة والزراري والنساء والاطفال، ونمشي ونسيب لك البلد وخلاص، تاخد البلد باللي فيها، واحنا كل واحد يحمل الجمل بتاعه بحاجته ويمشي وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه وافق على ذلك بشرط ان هما لا يكتموا شيئا، يعني محدش ياخد ذهب وفضة معاه وماشي، ولا حد يخبي حاجة ولا الكلام ده. واضح شباب؟ وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تم فتح خيبر. ثم قتل ابن ابي الحقيق لنقض العهد. بيقولك: وعلى الرغم من هذه المعاهدة غيب ابن ابي الحقيق مالا كثيرا. يعني هو قال لهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم في الاخر ايه: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسولي ان كتمتموني شيئا. يعني اللي هيخبي حاجة يبقى برا العهد ده، هيتقفل. فابن ابي الحقيق المال بتاعهم من المسلمين، فقتلوا لاجل ذلك. قال ابن اسحاق: واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه فجحد ان يكون يعرف مكانه. فاتى رجل من اليهود فقال: اني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداء. يعني بيخش خرابة ديت كل يوم، يبقى كده الكنز بتاعه فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. شوف، عارف إن هو الكنز جوه وإن هم هيلاقوه هيتقتل، ومع ذلك قال له: آه لو لقيته اقتلني. ثبات على الجحد حتى الممات. سبحان الله، دي من صفات اليهود اللازمة يعني. فأمر بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فدفعه إلى الزبير فعذبه حتى، وقال: عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان الزبير يوقد بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، وكان محمود قتل تحت جدار الحصن حصن ناعم، وألقى عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله أمر بقتل ابن أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال وهو ابن عمه كنانة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديث قول. تمام. وبذلك انتهت غزوة خيبر. وبقي معنا بعض الأشياء في تقسيم الغنائم وقدوم سيدنا جعلها إن شاء الله إلى المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.